تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإنه كان يوما غريبا، كان يوما عجيبا، ذلك اليوم الذي مرت فيه لحظات حرجة على هذه الأمة التي وقفت خلف جيشها من الأبطال تستعد معهم لساحات النزال والقتال، وجاء الوقت ليخوض هؤلاء الأبطال المعركة. في هذه اللحظات كان كثير من أبناء الأمة قد ترك مصالحهم وجلسوا في بيوتهم وأماكن تجمعاتهم ينتظرون هذا الحدث الهام، كيف سيؤثر في تاريخ الأمة. إنهم ضحوا بالكثير ورضوا بأن يتقاتلوا على لقمة الخبز أو يتصارعوا على شيء من الزيت أو الأرز، كل ذلك لأجل أن يهيئ هذا الجيش وأن يستعد، فإن المعركة فاصلة وحاسمة ولا شك. ولما بدأت المعركة تتابعت الأنفاس وتلاحقت وتعلقت الأبصار وتضرعت الألسنة وتزلزلت القلوب، ومرت اللحظات ثقيلة جدا، وبعد فترة وجيزة انتهت المعركة وأعلن الانتصار، فخرجت جماهير الأمة تصفق للأبطال وتنشد أهازيج وأناشيد وتعلن فرحتها بالطبول والنيران. وهكذا كانت النشوة التي استمرت لساعة أو ساعات، وفجأة ذهبت النشوة والغفوة، واستيقظت الأمة لترى أن ما أمامها كان سرابا، فلم يكن هناك معركة ولا جيش ولا انتصار، وإنما كان هناك حال غريب يدعو إلى الذل والعار. بينما كانت الأمة تظن أن هناك انتصارا وأن هناك أبطالا وأن هناك ساحات للنزال والقتال، كانت ساحات النزال والقتال خاوية إلا ممن رحم الله وعصم. وكان الأبطال في الحقيقة في نظر هؤلاء الأمة كانوا لاعبين. وانتهت هذه المأساة في واقع متناقض رهيب، يظن الناس فيه أنهم حققوا الانتصار، والواقع أن إخوانهم لا يزالون يذوقون المذابح وآلام الحصار، ويعيشون مستضعفين في جحيم الأهوال والأخطار في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ونستأنف لقاءنا مع اسم الله الملك لنرى آثاره الإيمانية التي غابت عن واقع المسلمين في هذا الزمان. فلما غابت هذه الآثار الإيمانية من إيماننا باسم الله الملك، غابت عزتنا وغاب مجدنا كما هو واقع نراه حيا الآن بين المسلمين. إنه في الوقت الذي كان فيه الجماهير يحتفلون بانتصار اللاعبين زعموا، كانت قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم تشتد. يخرج كتاب من امرأة كافرة وتعيد الدنمارك مرة أخرى نشر الرسوم الساخرة، وتشن حملة اعتقالات واسعة لمن أساءوا أو قتلوا هذا الرسام القذر في جريدة يولاندز بوست الدنماركية، وهذا هو واقع المسلمين. لو أن واحدا منا سب أبوه، أو أن واحدة سب أمها، سبت أمها، ما كان أحد ليهدأ له بال. فكيف بالذي قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس وغيره، قال لا يؤمن أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل وفي الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما آخذا بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن يا عمر، إن الذي يحدث مظهر من مظاهر الذل. إن المؤمن حينما يوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الملك، فإنه يمتلئ قلبه يقينا وعزة أنه لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يذله إن كان عابدا للملك حقا. وهذا ما نراه في كتاب الله سبحانه وتعالى لأشخاص من البشر عاشوا في واقع هذه الحياة ومشوا على هذه الأرض، تفكروا في ملك الملك، فلما تفكروا فيه ازداد قلبهم يقينا بأن الذي خلق السماوات والأرض والجبال وسخر كل ما في هذا الكون لا يستطيع أحد في هذا الكون أن يعجزه ولا أن يقهره. كيف وهو الملك الجبار القهار الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض بيمينه يوم القيامة ثم يطوي السماوات ثم يقول أنا الملك أنا الجبار، أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وتأمل هذا المعنى كما ذكرنا قبل في نهاية لقائنا السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أبناء الصحابة على هذا المعنى، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجثت الصحف. تأمل هذا المعنى الذي كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم عليه غلمان الصحابة في حياة الأنبياء قبل. وقف مثلا مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي وقفنا مع تحديه لقومه في لقائنا السابق، إن سر هذه القوة وهذه الجرأة وهذا اليقين العجيب وهذا اليقين العجيب الذي كان عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكمن في أنه تفكر في ملك الملك، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. تأمل أن بعض الذين لا يفقهون القرآن حق الفقه يظنون أن إبراهيم عليه السلام كان شاكا، وهذا الظن لا يليق بإبراهيم عليه السلام البتة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، أي إذا كان إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لا يشك، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يشك فإبراهيم أولى بالشك. نعم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إن فلسفة الشك واليقين لم تعرف طريقها إلى هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وكيف يشكون وإذا شك مؤمن في العقيدة التي أنزلها الله عز وجل إليه كفر. فإن الإيمان يقين والشك نقيد ذلك، ولا يليق أبدا أن نقول عن نبي من الأنبياء إنه شك. وإنما الذي يليق به ويتناسب ويتناسق مع معاني هذه الآيات أن يقال إن إبراهيم عليه السلام لما تفكر في ملك الملك وفي ملكوت السماوات والأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى، حينئذ يزداد اليقين، وهذا ما حدث مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم بدأ إبراهيم يحاور قومه على سبيل المناظرة ومجارات الخصم لنصل معه إلى نهاية مقنعة وحجة دامغة، كما فعل مع أصنامهم، فعل هنا مع الذين كانوا يعبدون النجوم والشمس والقمر. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة هذا قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إن الذين يعبدون النجوم، النجوم تظهر وتغيب، ولا يليق بالملك ولا بالله ولا بالرب أن يغيب عن ملكه ولا عن سلطانه ولا عن عرشه، لا يليق. كما لا يليق أن لمن يعبد القمر أن يظن أن القمر لأنه أضوأ من هذا الكوكب أنه ينبغي أن يعبد، لأنه أيضا يغيب ويتناشى. وكذلك الشمس، وإن كانت أكبر حجما وإن كانت أشد ضوءا وأكبر جرما إلا أنها مع ذلك لا تستحق أن تعبد. هكذا نظر هؤلاء الكفار ليقيم عليهم الحجة. فلما أفلت قال هذا ربي هذا أكبر، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذا هو، إنه استفاد هذا المعنى يقينا من تفكره بملكوت السماوات والأرض، وإلا فإن هذا المعنى كان مستقرا أصلا في قلب إبراهيم عليه السلام. لكن هناك فوارق في الإيمان كما نعلم، فالإيمان يزيد وينقص، وكذلك اليقين يزيد وينقص. ولا شك أن من سبل زيادة اليقين أن نتفكر في ملكوت الملك سبحانه وتعالى. هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فحاجه قومه، بدأت المناظرة، قال الله تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. منتهى الاعتزاز بالله مع منتهى التواضع والاعتراف بقوة الله سبحانه وتعالى. نعم، إن هذا الاعتزاز ليس نابعا من كرامة شخصية أو من خلق جبلي، وإنما اعتز بالله سبحانه وتعالى. وكيف أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أنتم لا تخافون وأنتم تعبدون الأصنام، لا تخافون من الذي فطر السماوات والأرض، لا تخافون من الملك. أفيليق بي أنا الذي أؤمن بهذا الملك سبحانه وتعالى أن أخاف من هؤلاء الدواب أو من تلك الطواغيت أو من هذه الأصنام أو من هذه النجوم؟ لا يليق البتة بمن كان يعتقد هذا الاعتقاد الجازم أن يخاف غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ألقى بتلك الحجة في وجوههم وقال عليه الصلاة والسلام قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذي يحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى ولا يجعل هذا التوحيد يلتبس بشيء من الشرك مع الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الأمن حقا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يناظر الكفار انطلاقا من هذا الملك، فقال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من رب السماوات السبع، قل أفلا تتذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، إن الذي يعلم ذلك حقا كيف يشرك بالله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن الأرض والسماوات السبع والعرش العظيم، يعلم أن كل ذلك لله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله إذا أمن أحدا ما استطاع أحد أن يجير هذا الذي أمنه الله سبحانه وتعالى، أن يعتدي على هذا الذي أمنه الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يؤمن من خوفه الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم تعلمون أن الله، أن الملك الذي له كل ذلك سبحانه وتعالى، تعلمون ذلك حقا فكيف تشركون بالله؟ ما اتخذ الله من إله، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى الله عما يشركون. نعم، إنه حينما يمتلئ المؤمن يقينا بهذا الملك ويتفكر فيه جيدا يزداد يقينا بالله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يهاب أحدا ولا يخاف في الله لومة لائم، مهما كان هذا الأحد الذي يخاف منه، مهما كان هذا الشخص، مهما كان ملكه وسلطانه وجبروته وبطشه. نعم، وهذا نراه حيا واقعا في قصة موسى عليه السلام، لما اجتمع الملأ من قوم فرعون وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدركوا آلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. قالوا بطبيعتهم البشرية، قالوا كما حكى الله عنهم، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إن تلك الكلمات كان لها أثر بالغ في حياة بني إسرائيل، إن تلك الكلمات لم تكن من قبيل هذه الكلمات التي ترفع الروح المعنوية عند الشعب ثم تكون في النهاية سرابة، إنما كانت يقينة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مصدقا هذا الوعد الذي جاء على لسان نبيه موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم، وحينما يقول رب العالمين الملك وأورثنا القوم فذلك للملك، لأنه الذي يملك الأرض، إن الأرض لله يورثها من يشاء، فقال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربه التي باركنا فيه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذا المعنى هو الذي ساقه الله سبحانه وتعالى لنا في سورة النازعات، لما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، ماذا كان رد الفعل؟ فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال: أنا ربكم الأعلى. فغضب الملك فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إنه لا بد أن نعتبر، لقد هلك هذا الفرعون الطاغوت وهلك الطغاة. إن بعض الناس تمتلئ قلوبهم رعبا من هؤلاء الطغاة ويظنون أن بأيديهم ضر أو نفع، والله سبحانه وتعالى قال بعد هذه الآيات التي بين فيها نهاية الظالم من الظالمين، قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم، ينبغي أن تعلم أن الذي له هذا الملك كله قادر على أن يهلك هؤلاء الظالمين، دائما أبدا، ولو لم يتدخل أحد من الناس في إهلاك هذا الظالم كما حدث مع بني إسرائيل وكما حدث مع غيرهم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. نعم، هذه المعاني استقرت في نفوس أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا حدث؟ هل تمكن منهم أعداؤهم؟ هل أبادوهم؟ هل استطاعوا أن ينالوا منهم؟ أبدا. قال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهنا نأخذ هذه اللفتة من هذه الآية لنقول إن القلب هو ملك الأعضاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذه المضغة، هذا القلب هو ملك الأعضاء، فإذا أيقن هذا الملك ملك الأعضاء بقوة الملك سبحانه وتعالى حينئذ مضى على الطريق لا يلتفت ولا يهاب. إن غاية المؤمن في هذه الحياة أن يعود إلى الملك سبحانه وتعالى بهذا القلب سليما ليس فيه خوف من أحد ولا عبودية لأحد ولا توكل على أحد إلا على الله، ليس فيه رهبة لأحد، ليس فيه محبة لأحد، ليس فيه أي شيء لأي أحد بقدر ما هو لله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يعمد الشيطان إلى هذا القلب ليفسده، يعمد إلى هذا الملك في بدن الإنسان ليفسده على الملك سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره الفتن ما بقيت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعمد الشيطان إلى القلب ليفسده ويلقي فيه الرعب ويلقي فيه الخوف من أوليائه حتى يصبح العبد خائفا منهم، خوفا أشد من خوفه لله سبحانه وتعالى. والله يقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ويقول أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إنه حينما يزداد الإيمان ويصح القلب ويستقيم القلب على ما يريد الله سبحانه وتعالى لا يكون للشيطان عليه سبيلا. وأما إذا تمكن الشيطان من هذا القلب فإنه يفسده. ولأجل ذلك فإننا حينما نخاف من كيد الشيطان على هذا القلب الذي هو ملك الأعضاء ليس لنا إلا أن نستعين بالملك. قال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان في يومه حتى يمسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة وهو يحمل هذا الاسم معه. لماذا؟ حتى لا يستطيع الشيطان أن يدخل إليه إلى قلبه. وهناك أثر آخر لهذا الاسم في هذا الوقت بالذات، وهو أن يتعلم العبد كيف يقف أمام الملك سبحانه وتعالى بالخضوع وبالذل وطلب العفو. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدرس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم يقول في بعض افتتاحه للصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الافتتاح نفسه: اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبا جميع فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بل كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع ليعلم الناس كيف يقفون أمام الملك سبحانه وتعالى ويركعون أمامه، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري ومخي ودمي وعظمي ولحمي. هذه الكلمات يقولها صلى الله عليه وسلم في ركوعه ويقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكان إذا انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيح كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة في كتابه الذي كتبه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في قيام الليل كما روى حذيفة رضي الله عنه يقول: الله أكبر، سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. كل ذلك لأن هذا أثر من آثار إيمانه باسم الله الملك، يتعلم كيف يقف أمام الملك سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أثرا آخر من آثار الإيمان باسم الله الملك، وهو التواضع لله رب العالمين. نعم، إن من أيقن أن الله سبحانه وتعالى هو الملك حقا تواضع لهذا الملك الحق سبحانه وتعالى، وعلم أنه مهما وصل ومهما كان قدره ومهما كان شأنه ومهما كان سلطانه أو حكمه فإنه في النهاية عبد لله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من الناس، إن كثيرا من الملوك، إن كثيرا من الرؤساء والحكام لا يعلمون هذه القضية وبكل أسف أو لا يوقنون بها. إن الملك ابتلاء والحكم فتنة، ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى نماذج للملوك والرؤساء والحكام في كتابه سبحانه وتعالى. فرأينا منهم من وفى لله بضريبة التمكين، فوفى الله له بالعز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومنهم من جحد حق الملك سبحانه وتعالى وتكبر على الذي خلقه سبحانه وتعالى، فكانت عاقبته إلى الذل والهوان والخسران والعياذ بالله. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق قاطبة، صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، لا يفتخر بذلك، وإنما يذكر حقيقة ينبغي أن يعلمها الجميع. قال: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر. ومع ذلك فتأمل سلوك هذا السيد، هذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، تأمل سلوكه مع سيده السيد سبحانه وتعالى، تأمل كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد وابن حبان وأبو يعلى بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء جبريل، جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فقال: يا محمد، هذا ملك نازل من السماء، لم ينزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل هذا الملك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن ربك أرسلني إليك أعبدا نبيا يجعلك، أعبدا رسولا يجعلك، أم ملكا نبيا؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: تواضع لربك. فقال صلى الله عليه وسلم: بل عبد الرسول. في رواية أبي يعلى وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة لهذا الحديث، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لا يأكل متكئا، وكان يقول: أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، وآكل كما يأكل العبد. هذا النبي الكريم دخل يوم دخل مكة فاتحا منتصرا، كان بوسعه أن يدخل شامخا مرفوع الهامة شامخ الرأس، لأنه عاد إلى بلده التي طرد منه أو أخرج منه، عاد منتصرا فاتحا، كان بوسعه أن يفعل ذلك، ولا حرج عليه إذا فعل ذلك، إذ أنه لما مشى أبو دجانة مختالا في الصف يوم أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الهامة شامخ النفس والرأس لكان ذلك له ولا يضيره، لكنه تواضع لربه ودخل مكة متأطئ الرأس صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا كيف نتواضع لله سبحانه وتعالى. وكذا كان من فضلهم الله. تأمل هذه النماذج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للملوك في كتابه. هذا سليمان النبي الكريم، أبوه كان ملكا نبيا، وهو كذلك كان ملكا نبيا، ورث الملك عن أبيه، وقال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. إن سليمان عليه السلام يعلم أن الملك كله لله. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. لما استقر في قلب سليمان هذا المعنى دعا ربه، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فكان ملكه عجبا من الوهاب سبحانه وتعالى، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. ماذا كان رد فعل سليمان عليه السلام؟ كيف تعامل مع هذا التمكين وهذا الملك؟ هل اغتر به؟ هل تكبر به على خلق الله؟ هل استخدم بهذا الملك بطشه وظلمه وجبروته؟ لا. هل تحول إلى طاغوت بهذا الملك؟ أبدا. بل قال كما سجل ربه عنه، بل قال كما سجل الملك لعبده الملك سليمان، قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. نعم، هكذا فهمها سليمان، وانطلق يستعمل هذا الملك في ضريبة التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فاستعمل جنده وملكه في الدعوة إلى الله عز وجل، واستعمل هؤلاء في محاربة أعداء الله. قال: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ما أحوجنا إلى مثل هذه الكلمة لنقول لكل من تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، لنقول لكل من يظن أنه لم يعد عندنا إيمان ولا غيره: من يقول ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هكذا يكون أمر الرشد حينما يتمكن في العباد، يكون همه أن يقيم أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل العباد عبادا حقا لله، وأن يطبق ما قاله هذا الرجل النبيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، الذي قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه هي المهمة، ولذلك كان سليمان على ذلك، فكان الله سبحانه وتعالى له بالتأييد والنصر والتمكين. نعم، وهذا نبي كريم وهو ذو القرنين، وإن كان أهل العلم يختلفون فيه هل هو نبي أم لا، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه نبي ذو القرنين، مكنه الله سبحانه وتعالى، وقال عن هذا التمكين: وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. ماذا فعل هذا الرجل الكريم، هذا الرجل الفاضل، ماذا فعل بهذا الملك حتى فأتبع سببا؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قال الله سبحانه وتعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هكذا يكون أمر الرشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نعم، انطلق هذا الرجل الكريم النبي، انطلق بهذه المعاني، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير. نعم، إن هذا التمكين نعمة من الله سبحانه وتعالى، وشكر هذه النعمة أن أستعملها في الإصلاح في الأرض، فأنا لا أحتاج أجرا لأصلح في الأرض ولأزيل الفساد، فتلك مهمتي وأنا أولى الناس بها، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال: هذا رحمة من ربي. لم يقل إنجازي العظيم، لم يقل هذا ما أفعله وأنا ذو القرنين، أبدا، قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هكذا نرى هذه النماذج لهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن وقد آتاهم الله الملك. فانظر إلى المقابل، إلى الذين ضيعوا هذه النعمة، إلى الذين جحدوا حق الملك سبحانه وتعالى. هناك في مقابل هذين النموذجين هناك نموذجان: آخران لهؤلاء الجاحدين الكافرين. أما الأول فهو النمروذ، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هكذا كان النمروذ ومات ذليلا مهينا. وأما الآخر فكان فرعون الطاغوت الطاغية الذي حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، والذي نادى في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ إن هذه الكلمة قالها، قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكانت العاقبة إنه افتخر بهذا الماء الذي يجري من تحته، فكان الجزاء من جنس العمل وجرى الماء من فوقه. نعم، وأغرقه الله سبحانه وتعالى. هذه عاقبة الظالمين المتكبرين الذين لا يستعملون النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن آثار النعمة، فمن آثار إيماننا باسم الله الملك، أنه إذا آتاك الله سبحانه وتعالى ملكا أو حكما أو قيادة في أي مكان أنت فيه، أن تحمد هذه النعمة وأن تتواضع لله عز وجل، وأن لا ترفع رأسك أمام الملك سبحانه وتعالى. ولذلك فإنا تعلمنا أن إذا وقفنا في الصلاة بين يدي الملك سبحانه وتعالى كان نظرنا محل السجود، ونهينا أن نرفع أبصارنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة، لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. نعم، وهذا من ثمار إيماننا باسم الله الملك. إن من ثمرات الإيمان باسم الله الملك أن تعلم أن هذا الملك لله، وأن الملك يدعوك لتطلب منه ما تشاء وما تريد. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي يا عبادي من يجيب؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. كم من الناس يحلم بهذا اليوم الذي يتوفر فيه له لقاء، أن يجلس يوما مع الملك، مع الحاكم، مع الرئيس، ليقول له أنا أعيش في شقة ضيقة، ليس لي سيارة، وأنا أرى الذل في المواصلات، علي ديون بالآلاف أريد أن أقضي هذه الديون. يتمنع ويحلم في منامه، وإذا جاء ذلك في اليقظة لا يستطرد أن يجلس مع ملك من الملوك ويخبره بحاجته، هذا بعيد. وهو إذا جاء هذا في ذهنه فقط يعلم أنه لو كان هذا اليوم فإن الملك الذي يريد أن يجلس معه من المخلوقين يمتلئ قلبه أملا في أن هذا الملك يستطيع أن يحقق له كل رغباته. أنت تعجب من هؤلاء المخلوقين الذين تملأ قلوبهم هذه الأوهام، لماذا لا يلجؤون إلى الملك وهو لم يضع لهم حاجبا، وهو سبحانه وتعالى لم يطردهم من بابه، وهو سبحانه وتعالى يدعوهم ليعطيهم إذا سألوه، بل يغضب إذا لم يسألوه. لماذا لا تخلو بالملك؟ لماذا لا تذهب إليه في جوف الليل البهيم لتقف أمامه في ركعة في جوف الليل وتقول يا ملك ضاقت بي الدنيا، كثرت علي الديون، أريد أن توسع علي، أسألك اللهم باسمك الملك أن تهب لي من ملكك، أن توسع علي من فضلك، أن ترفع يديك إلى الملك وتطلب منه سبحانه. هل يعجزه أن يعطيك الملايين أو أن يسكنك في القصور الفارهة؟
إن ذلك لا يسوي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا من البحر إذا من إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا يؤثر هذا شيئا في ملك الله سبحانه وتعالى أبدا، بل إن المخيط قد يتعلق بشيء من الماء، قد يتعلق به، لكن هذا لا يؤثر مع ذلك في البحر، فكيف بالملك سبحانه وتعالى؟ لا يؤثر شيء، لا يؤثر شيء من سؤال العبيد ولو أعطى كل إنسان مسألته، لو لا يؤثر شيئا في ملكه ولا ينقص البتة من ملكه سبحانه وتعالى. نعم، فلماذا لا تسأل الملك؟ لماذا تلجأ إلى الرشوة أو البساطة؟ لماذا؟ وعندك الملك سبحانه وتعالى، إذا سألته أجابك. إنك لو سألت الله سبحانه وتعالى أي حاجة بيقين فإنه سبحانه وتعالى سيعطيك، وهو الذي وعد بذلك ووعده لا يتخلف. أين من يوقن؟ أين من يرفع يديه في الخلوات وفي جوف الليل؟ أين من يطمئن إلى هذه المعاني وتستقيم في قلبه؟ إنك قد تقول لكن فلان جعله الله سببا في هذا الشيء، ولا بد أن أذهب إليه وأتقرب له وأتودد له، ولو كان فلان بيده هذه الحاجة. أما علمت أن الملك يملك قلبه، وأنه سبحانه وتعالى لو شاء لين قلبه لك؟ قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. لو شاء سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القلب لك جعله، ولو شاء أن يجعله عليك لجعله، فلماذا لا تلجأ إلى الملك الذي يملك هذا القلب وهذه النفس ويصرفها كيف يشاء؟ لماذا؟ سؤال ينبغي أن نطرحه. إن هذا المعنى إذا سألت عنه أي مسلم قد يقول: نعم أنا أعلم ذلك، نعم ونعم بالله، نعم وحسبنا الله ونعم الوكيل، يوقن بذلك كذا كلاما، لكن الواقع على خلاف ذلك. ما السبب؟ ضعف الإيمان. إن الإيمان إذا زاد زادت كل المعاني التي ترتبط به، وإذا نقص نقصت كل المعاني التي ترتبط به. إن الإيمان إذا زاد زادت كل المعاني التي ترتبط به، وإذا نقص الإيمان نقصت كل المعاني التي ترتبط به. نعم إنها معادلة مضطردة، فنسأل الله أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن من ثمرات الإيمان بسم الله الملك كذلك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى الملك الذي خلقك والذي رزقك والذي بيده حياتك والذي بيده موتك، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذا الكون كيف يشاء، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. فإذا أيقنت بذلك وعلمته يقينا، علمت أنه لا ينبغي للملك أن يكون ملكا بلا حكم. إن الله سبحانه وتعالى وهو الملك أنزل إلينا كتابا وأمرنا أن نحكم بما فيه. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. لو أن رئيسا، لو أن ملكا، لو أن حاكما، لو أن قائدا قلنا له: اجلس في مكانك، نحن نعرف قدرك ونعلم أن لك مكانة عالية في قلوب الناس، لكن دع قضية الحياة لنا، لا تأمر ولا تنح، ليس لك أي سلطة. من من هؤلاء يرضى بذلك؟ لا أحد، مع أنه بشر، مع أن كلامه يحتمل الصواب والخطأ، والغالب قد يحتمل الخطأ، ومع ذلك يغضب أنه مع هذه الوجاهة وهذه المكانة ليست له كلمة، ليس له أمر، وليس له نهي، فكيف بالملك سبحانه وتعالى؟ إن تلك قضية تحتاج إلى أن تؤصل في قلوب المؤمنين، تحتاج إلى أن نستعيد الوعي من جديد في هذا الأمر. إن الذين يتهمون الملك بأنه لا يحسن أن يحكم ملكه، مع أنه يسير الشمس والقمر والكواكب والنجوم والمجرات والجبال دون أن تتلفت شيء، دون أن تتلفت واحدة من هذه المخلوقات، أو أن تخرج عن ملكه، أو أن تعجزه، هذا الكون الذي يسير بانتظام لا يتخلف عن أمر الله سبحانه وتعالى، الذي يفعل ذلك في الكون، الذي صنع كل ذلك، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هل يعجزه أن يحكم في المخلوقين بينهم، في قضاياهم، في حياتهم، في اقتصادهم، في سياساتهم، في مجتمعاتهم؟ إنها قسمة ضيزة تحتاج إلى مزيد نقاش، وهذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء لتمام الحديث حوله. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العمل بما قلنا وبما سمعنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز أبناء هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.